الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على
محمد.
تقدم الكلام في علم الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بأن علمه علم حضوري، وأن المعلومات حاضرة لديه حضورا كحضور سائر العلوم الحضورية لدينا نحن. غاية الأمر أنه تعالى علمه ليس علما حصوليا، وإنما فقط علم حضوري، وأنه تعالى يعلم بالجزئيات وبتغير الجزئيات، ولا يلزم ذلك التغير في ذاته، لأن التغير في ذاته إنما يطرح عليها ما لم يكن فيها. هذا وين في العلم الحصولي؟ متى يلزم التغير؟ والله يقول لك أنا درست في الحوزة 10 سنوات، صار تغير عندي، صارت معلومات زيادة لم أكن أعلمها. بينما إذا هي كانت كل المعلوم نفسه حاضر، وحاضر بتغيراته عنده، فهذا لا يلزم التغير. ومثلنا له بالصورة الذهنية، السيارة الصفراء صارت حمراء إلى آخره. فإذا الله تعالى عالم بالجزئيات، ولما كانت هذه الجزئيات حاضرة لديه تعالى، فلا يحتاج إلى آلة حتى يدرك هذه الجزئيات.
كان شيخنا أنه جواب عام أن العلم عند الله عز وجل علم حضوري.
علم حضوري، هذا بالعلم الحضوري يعني نجاوب عن عدة إشكالات. وما أما مسألة أنه الشقي شقي في بطن أمه، ففسرناها بناء على العلم، يعني أنه الله علم أنه يفعل أفعال السعداء باختياره، ويفعل أفعال وغيره يفعل مثلا أفعال الأشقياء باختياره. وذكرنا بأن العلم هو إدراك، والإدراك لا يؤثر في إرادة الفاعل العبد، العبد يعني لا يؤثر فيه أن الله يعلم بأنه سوف يفعل الشيء باختياره. هناك مطلب ذكره سيد كاظم الحائري دام ظله، قال أن الله يختص بعلوم 5 لا يمكن أن يطلع عليها غيره. في عنده كتاب يعني في موقع السماء، ما قرأت اسم الكتاب. الله يختص بعلوم 5 لا يطلع عليها غيره. ما هي؟ قال وهو قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، هذا واحد، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه 5 لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي من صفات الله عز وجل. وواحد رواها الرواية بن أبي حديد، قال للإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنا شفتك بالمنام وقلت لي وسألتك في المنام كم بقي من عمري، هذا واحد يسأل الإمام كم بقي من عمري، فأشرت هكذا 5 يعني. فالآن باليقظة جاي أسألك، هذه 5 ساعات، لو 5 أيام، لو 5 أشهر، 5 سنوات. فقال الإمام عليه السلام ولا واحدة منهن، بل ذلك إلى إشارة إلى الغيوب 5 التي استأثر الله بها، ومن ضمنها إنه عنده علم الساعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا هي لا تدري بأي أرض تموت، أيضا لا تدري، إذا لا تدري بالمكان لا تدري بالزمان، هذا ملازم له.
يحصل
إطلاع إيه هذا يعني إذا يعني. نعم.
وهذه رواية حماد غريق الجحفة، الإمام قال لك حج 50 سنة، وحج والسنة 50 في حد يعني حصل انه اخبر ومتى تموت
واسانا بدي اجيب هاي المساله حتى
مشكلة.
اي الاشكالات التي طرقت على مساله العلم هذه
حتى بعض العلماء يعني جاء في زمن طاغية لعل نسيت ايهم قال لمس شعره من راسي فهرموه يعني
انا شنو؟
اذا لمس شعره من راسي كدرنا نقول فهرموه
يعني
وهذا فعل الطاغية من ربع وعمرون لعل
انزين ايضا قالوا بانه هذا السونارات الان طلع لك يعني تعلمك ما في الارحام فكيف هذا يتلائم مع هذا الحصر الموجود ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام بالنسبة ليعلم ما في الأرحام أجابوا قالوا بأنه هسه أول انعقاد النصف حتى السونارات ما يمكن هذا بعد مدة ينظرون إليه كما لو نظروا إليه بعد الولادة أما قبل ذلك ما يمكن أن يعلموا شيء
وليس دقيق صحيح
من أقاربنا أقاربنا اشتروا مال كلنا كامل ملابس مال بنات وجاهم ولد بس غير عن قصدي يعني أنه بعض الأحيان يصيب شنو جوابكم الجواب أن هذه مرحلة متأخرة والنظر إليه كالنظر إليه بعد الولادة والكلام أنه ما قبل هذه المرحلة ما يمكن تشخيصها أصلاً. الجواب آخر عن هذه المسألة نقل هو رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بس يعلم ما في الأرحام من ناحية الذكورية والأنوثية بل يعلم فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى وقبيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا هذه كلها بعد ما تشخصها السونار والله قال يعلم ما في الأرحام ما قال خصوص يعلم أنه ذكر أو أنثى بس يعلم ما في الأرحام يعلم ملكوت الإنسان بعد مو بس يعلم ظاهرة.
ما في انصراف إلى الجنس
الجنين. لا. يعني بعد صفات همينة. فهذين الجوابين عن هذه المسألة. إما مسألة ما قبل هذه المرحلة التي يمكن التشخيص أول انعقاد النطفة الله يعلم. وإما أنه صفات الإنسان التي لا يطلع عليها إلا الله من أول انعقاد نطفته يعلمه الله سبحانه وتعالى زين عنده علم الساعة هذا واضح أنه يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها في آية أخرى شنو يقول فيما أنت من ذكراها أنت وين وين الساعة يعني حتى خطاب مع النبي شديد حتى يؤكد الله سبحانه وتعالى أن علم الساعة عنده فقط فيما أنت من ذكرها أنت وينك وين ذكرها جيد هذا واضح ينزل الغيث يعلم متى ينزل الغيث متى لا ينزل والآن النشرات الجوية كثير ما تخطئ فقط عندهم حدس لا يوجد عندهم علم نعم إذا وصل نفس مسألة الأرحام وصل إلى مرحلة بعد صارت مئنان يمكن أن يصدقوا في هذه الإخبارات أما أنه الآن الجو صافي من يقول لك بأنه راح ينزل المطار ففجأة تشوف أنه يصير الغيوم وتنزل المطار يعلم ما في الأرحام عالجناها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا نعم نفس الشيء بالحالة الطبيعية قد يقول لك أنا أعرف بأنه راح مثلا أنا يوميتي هل قد على الأقل 1000 دينار راح أحصل باكر، قلت هذا مو دراية يعني 100% ما عندك، يمكن تصير خسارة عامة، يمكن تصير حرب ما تدري، ما حد يستطيع الجزم 100% أنا أعلم غدا ماذا أكسب، والكسب بعدها ما يدري يعني الحوادث اللي راح تجيله، مو بس أنه الكسب المادي، هذا أيضا مختص بالله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أيضا مختص بالله سبحانه وتعالى، لأن حتى هذا المحكوم بالإعدام وقالوا له في هذه الغرفة وراولوا إياه حتى يأذوه في هذه الغرفة بعد 5 دقائق راح نعدمك، هم أيضا 100% ما عنده، ربما عنده 90% نعم أنه سوف يموت في هذا المكان، لكن قد تتغير، وش قد تغيرت في آخر لحظة عفوا عنه في آخر لحظة، حتى هنا رفعته المشنقة وعفوا عنه أهل القاتل ورأسا نزلوا، وش قد صارت هذه أثناء الإعدام يعفي صاحب الدم وينزلوا رأسا، فلا يدري متى في أي أرض تموت. ورواية أخرى أنه ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ويديم النظر إليه، فقال الرجل هذا منه؟ قال له هذا ملك الموت، قال له النبي سليمان هذا ملك الموت، قال هذا كأنه يريدني فأمر الريح أن تحملني إلى الهند حتى ما يوصلني، ففعل النبي عليه السلام، فقال الملك كان دوام نظري إليه تعجبا إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك، هذا ودى إلى المكان الذي يموت فيه. هذا بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى علم الله بالأشياء قبل حصولها، فهل يعني هناك شبهة يعني هذه اتضح الجواب عنها، شنو هاي الشبهة علم الله بالأشياء قبل حصولها؟ يقول لك العلم من الصفات ذات الإضافة، يعني هنالك علم وهنالك معلوم، فإذا كان الله يعلم بالأشياء منذ الأزل فإذن الأشياء موجودة منذ الأزل، واضح الشبهة؟ العلم من الصفات ذات الإضافة هو انكشاف، والانكشاف يعني أكو منكشف، فإذا كان الله يعلم بالأشياء منذ الأزل فإذن الأشياء موجودة منذ الأزل حتى يعلمها، والجواب أنه لا، مو شرط هذا.
هذا مثل مثال اللي قلت إنه أعلم أن هذا الطالب سيرسل، لم يرسل ذلك.
بس إنه ليش العلم يعني حتى نفذلك الجواب، كلامنا في الأشياء قبل، قلنا أنه الأشياء كيف يعلمها الله قبل حصولها؟ لأنه يعلم بالعلة، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول في ظرفه، هذا سأضيفوها، يستلزم العلم بالمعلول في ظرفه، يعني هو يعلم بأنه زيد سوف يولد بعد 1000 سنة مثلا من أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبوه فلان أبوه فلان أبوه فلان إلى أن يصل إلى زيد، فهو يعلم بالعلة لأنه هو خلق الجد رقم 1000 مثلا، خلق الجد رقم 1000 ويعلم بأنه هذا الجد سوف ينجب هؤلاء كلهم الأجداد إلى أن يصلوا إلى زيد، فهو يعلم بالمعلول في ظرفه، فهذا لا يستلزم أن تكون الأشياء موجودة منذ الأزل، لأنه العلم بالعلة علم بالمعلول، وهذا المثال مال الأستاذ همينة بعد واضح. مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى، قلنا أن القدرة لها تعريفين، الأول يرحمكم الله صحة الفعل والترك، وعرف الصحة بأنها الإمكان، فقلنا أنه هذا الإمكان ليس له معنى صحيح ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن الإمكان إما إمكان ماهوي وهو يعني تساوي النسبة، معنى الإمكان هو تساوي النسبة وهذا لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الله، وإما إمكان استعدادي يعني بالقوة يعني الشيء فاقد ولكن يمكن أن يحصل وهذا أيضا لا يمكن تصوره. فالصحيح هو عبارة عن أن تعريف القدرة هو أن مشيئة الفعل أو مشيئة التارك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والمراد من المشيئة هو الاختيار الذاتي له سبحانه، فهو تعالى يفعل باختياره الذاتي ويترك باختياره الذاتي، يعني ماكو أحد يضطره إلى أن يفعل شيئا، هذا هي القدرة. ما هو برهان القدرة؟ قلنا أنه إتقان هذا العالم دليل على أنه كان قادرا. وما هو الدليل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى؟ يقول الدليل على أن سعة القدرة بحيث أنه تشمل جميع الموجودات، هذا المقصود من السعة، السعة سعة القدرة يعني تشمل جميع الموجودات، لا أنه قادر على بعض الأفعال وبعض الموجودات وليس قادرا على بعضها الآخر. يجيب دليل فطري ودليل فلسفي. أما الدليل الفطري فيقول بالفطرة أنك أنت إذا أصابك الضر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، بالفطرة رأسا تتجه لما يصير عندك مطبات مثلا بالطائرة رأسا تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا اتجاه فطري لأنه الضعيف دائما يتجه إلى القوة المطلقة التي من الممكن أن تنجيه. هذا الإحساس الفطري دليل على أن الله قادر على كل شيء.
نجي شخص لابن صدي قال يعني سأل عن رب العالمين قال أنت كنت في سفينة وكادت أن يعني تغرق
كسرت بك نعم
قال ما صار شعور أن يعني موجود يقدر تعلق قلبك موجود يقدر ينقذ قال نعم قال هذا هو عليك في المطلوب.
فهذا الدليل الفطري يستكشف منه الإنسان أن الله قادر على كل شيء، هنا كلمة كل شيء ممكن حتى راح تجي يدفع الإشكالات أن الله ليس قادر على المستحيل وإنما هو قادر على الممكن.
والمستحيل ليس بشيء،
ليس بشيء. قال الإمام الصادق عليه السلام الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا، هذا الدليل الفطري. أما الدليل الفلسفي يقول بأنه القدرة من صفاته تعالى صفات الذات والذات غير محدودة، فالقدرة غير محدودة. لما كانت الذات ذات الله غير محدودة لأنه واجب الوجود وكل الكمالات موجودة عنده سبحانه وتعالى، فالقدرة هي من صفات الذات فالقدرة غير محدودة. يقول والعقل الفلسفي يؤيد هذا القضاء الفطري لأن وجوده سبحانه غير محدود ولا متناهي، وما هو غير متناهي في الوجود غير متناهي في الكمال والجمال، بل كل صفاته يعني حينئذ غير محدودة. وأي كمال أبهى من القدرة فهي غير متناهية تبعا لعدم تناهي وجوده وكماله، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، وكان الله على كل شيء، نفس الآية كان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء مقتدرا. زين، شبهات حول قدرة الله سبحانه وتعالى. هل الله متقولون الله قادر على كل شيء؟ هل الله قادر على خلق مثله يجيب إله ثاني بنفس المواصفات؟ فلو أجيب بالإيجاب فلزم افتراض الشريك له سبحانه، من الممكن أن يكون هنالك شريك لله، ولو أجيب بالنفي ثبت ضيق القدرة لله سبحانه وتعالى. جواب أنه الله يقدر على كل شيء ممكن، لا أنه حتى الشيء المستحيل، لأن الشيء المستحيل هو فيه ضيق، هو لا يمكن أن يحصل. فإذا كان هو لا يمكن أن يحصل يعني معناه أنه إيجابه يعني إيجاد للوجود والعدم في نفس الوقت، اجتماع للنقيضين، هو عدم لا وجود وأنت توجده، تقول إلا الله يوجده، يجتمع النقيضين وهو بديهي البطلان اجتماع النقيضين، فهو ممتنع. مثل الآن الإناء هو محدود، هو نص لتر الإناء، تقول تخلي بي طن من الماء، ما ممكن، هو محدود. معنى أنه نص لتر يعني لا ليس طنًا، ومعنى أنه طن يعني طن يصير يجتمع، ليس بطن وطن بنفس الآن، فهذا اجتماع للنقيضين، هذا ممتنعون. وعلى هذا نعم،
هذا الجواب اللي كما ما ينفع هذا المكان. إذا بيخلق واحد ثاني واجب يصير في تمايز.
لا لا، هما هنا يقول لك يخلق واحد بدون ما يرد هاي المحاذير. الله قادر على كل شيء، قدرته سعته سعة القدرة غير متناهية، يخلق إله ثاني ما يرد عليها أي إشكال من إشكالات الفلاسفة والمتكلمين. هل يمكن؟ قل لا ما ممكن، لأنه الشيء نفسه عدم، الشيء نفسه ممتنع الوجود، وحينئذ جمع بين إيجاده وبين أنه هو بذاته ممتنع الوجود، جمع بين النقيضين.
أبسط جواب شلون بيصير فيه من دور سألة يعني
عامي. الآن الرواية عن أمير المؤمنين السهل، هل الله قادر على أن يجعل العالم الفسيح في بيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟ فشنو أجاب أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية؟ قال إن الله وأنا
تبارك وتعالى ما ذكرته لا يسوي العز، والذي سألتني لا يكون،
لا يكون، الذي سألتني لا يكون، يعني هو بنفسه ممتنع، والله قادر على الشيء الممكن، لا أنه الممتنع. الممتنع يستلزم اجتماع النقيضين كما قلنا. وهذه أيضا زرارة عن قال أبو جعفر عليهما السلام، الرواية كان بالي عن المسيح عليه السلام، وين حطيتها؟
في هذا الديصاني أو شيء، إنه قال
إن إبليس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبليس قال لعيسى عليه السلام أيقدر ربك أن يدخل الأرض بيضة لا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة، لا يصغر الأرض ولا يكبر البيضة. فقال عيسى عليه السلام ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. فهو أجابه يعني يقول له إحنا ما نقبل الشرط مالتك، أنت تقول أنه لا تكبر ولا تصغر، أنه الله يقدر أنه يكبر البيضة ويصغر الأرض. زين، هذا جواب حلي يسموه. الجواب الحلي شنو؟ أنه هذا الأمر ممتنع ولا يمكن ماذا؟ الجمع بين النقيضين. الإمام الصادق عليه السلام أجاب بجواب نقضي في رواية نفس السؤال، كان عن محمد بن إسحاق، إن عبد الله الديصاني سأل هشام بن الحكم فقال ألك رب؟ قال بلى. قال أقادر هو؟ قال نعم قادر قاهر. قال يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام النظر، يعني ما أعرف أجاب، انظرني إلى يوم يبعثون. قال فقال لقد أنظرتك حولا، مو إلى يوم يبعثون. ثم خرج فركب هشام إلى أبي عبد الله عليه السلام، من الكوفة راح إلى الإمام على هذا السؤال، فاستأذن عليه فأذن له فقال له يا ابن رسول الله، أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله عليك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: عن ماذا سألك؟ قال لي كيت وكيت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، كم حواسك؟ قال: 5. قال: أيها أصغر؟ قال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة وأقل منها. فقال له: يا هشام، انظر أمامك وفوقك وأخبرني ماذا ترى. قال: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تصغر ولا تكبر. شنو ليش قلنا أن جواب نقضي؟ يعني ينقض عليه. أكو شلون الآن دخل الدنيا كلها في ما هو أصغر من البيضة؟ والبعض يقول هذا مو جواب نقضي، لا، أنه دخول الشيء بدخول صورته، مو إلا يعني يدخل هو بنفسه بحجمه الطبيعي، يكفي الدخول بالصورة. أنت الآن كاميرا توديها بال شنو ال توديها في الفضاء بالستلايت، تصور لك كل الكرة الأرضية، يعني دخلت وأنت تشوف الكرة الأرضية دخلت في ما هو أصغر من البيضة، كل الكرة الأرضية. على كل حال، فهذا الديصاني بعدين أسلم وأوتاب عما كان عليه، بعد صارت مناقشة ويا الإمام الصادق عليه السلام وتاب عما هو عليه. نعم.
ما في يعني شكر وما يعني
هذا جواب آخر، يعني جواب آخر أن دخول مو دخوله بعينه بجرمه، أي دخول صورته، هذا جوابه. بس اللي جاوب أمير المؤمنين عليه السلام جواب الحلي أنه لا يمكن، لأنه الشيء بنفسه ناقص، الشيء بنفسه ضعيف، لا أنه لا يقبل الوجود، لا أنه الله ليس بقادر، وأنه نحن قلنا أن الله قادر على كل شيء، والمعدوم ليس بشيء حتى يكون قادرا عليه.
مثل سؤالنا نقول نقدر نقول أنه تقدر تخيط الحصى،
هو غير قادر لل هل يمكن سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ نفس الجواب، أن الشيء المذكور بما أنه ممكن فهو لابد أنه يكون قابلا للفناء، فتصبح القضية أنه ممكن وواجب. إذا شيء لا يقدر على إفنائه، يعني هو الشيء لأنه يوجده فهو ممكن، ولأنه لا يستطيع على إفنائه يصبح واجب، فيصبح ممكن وواجب في نفس الوقت، وهذا محال. بعد إشكال آخر، مو تقولون الله قادر وقدرته واسعة، ليش في 7 مواضع في القرآن الكريم يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ ليش 6 أيام إذا كان الله قادر على أنه كن فيكون في لمحة بصر؟ اليهود هم قالوا هذا الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، واليوم السابع اللي هو السبت قعد استوى على العرش، يعني قعد استراح.
اي
هذا رد عليه. زين، تفاسير العامة شو يقولون؟ يقولون بأنه خلقها في 6 أيام حتى يعلم الإنسان الصبر. الله خلق الكون وهذا النظام والانفجار العظيم وتكون هذا النجوم حتى يعلم الإنسان الصبر، هذا بعيد يعني، شنو علاقته يعني؟ هذا مثل واحد على المنبر أنا شفته قال ليش هذه صارت خلاف الأولى من الأنبياء، هاي التفاحة مال آدم خلاف مال يونس، اي حتى الله يبين انه اهل البيت احسن منهم، يعني قضايا حصلت قبل الاف السنين، حتى بعدين الله بس انه يقول أن أهل البيت أحسن منهم، يعني ما أعرف هذا من بعيد. نعم.
قد يقول يعني هذا يصير جهة تمويز حتى بين المقسومين. يعني هو يريد
لا يعني هم سووا خلاف الأولى حتى يبينون أنه
لا
حتى الله يبين أنه ما أدري يعني هذا شلون
التخريج بس يمكن في الخارج يقول في يصير ما فعل ولكن الأنبياء بعضهم فعل
ما علي أي
ما يصير تفاضل بين
هذا كنتيجة بس مو أنه الغاية من أنه إما أن يذكرهم اللهم يسوون هم هذا الشيء حتى يصيرون أقل من الأئمة.
الشيخ يقول لك أن القتل بغايتهم من هالعمل آدم أكل زين أجل يبين
له. غريب هذا يعني على كل حال. الصحيح شنو أنه ليش خلقهم ستة أيام؟ هو قادر على أن يخلقها بلمح البصر، نعم قادر على أن يخلقها بلمح البصر. قالوا يعني يمكن جوابين. الجواب الأول جرت حكمته على جعل الأمور وفق الأسباب والمسببات، ولا يريد أن يخلق الأشياء بنحو الإعجاز، لا يريد أن يخلقها بما تقتضيه ماذا الأسباب والمسببات. والأسباب والمسببات أنه لا بد أن يكون هناك يعني مراحل للخلق، والمراحل استغرقت هذه ستة أيام. أسأل الله أعلم أهي من ستة أهي من أيام الدنيا أم هي من أيام الآخرة؟ إن يوم عند ربك كان 50,000 شنو؟ ألف وفي 50,000 سنة مما تعدون.
يقول علما ألف ما الدنيا وخمسين ألف الآخرة. الآخرة أطول من
بعض جمع حين لجأ جمع المواطن يوم القيامة.
أي بقى سبس. فهذه الستة أيام مو معلوم أنها من أيام الدنيا كما قالت اليهود، بأنه حتى قالوا بأنه السبت قاعد يستريح، فإذا نحن نستريح يوم السبت. هذا جواب. جواب آخر أنه أنه جرت حكمته على جعل الأمور وفق الأسباب والمسببات. وقد يقال بأنه خلقة الشيء هي لابد أن تكون على مراحل. خلقة الشيء لابد أن تكون على مراحل، وإلا إذا ما كانت على مراحل يصير مثل شلون مخالف لقانون السنخية. هذا رح يجي هسه. يعني إشكال آخر عندنا يمكن باكر نطرحه إن شاء الله. أكو قاعدة تسمى بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.
قاعدة فلسفية.
قاعدة يتمسكون بها الفلاسفة. هنا أنا شيخنا أنه الفلاسفة والمتكلمين صار بينهم هواش. المتكلمين ما قبلوها. شنو هذه؟ زين هسه بس نوضح معالم هذه القاعدة. يقولون أنه الله كم عدده واحد. والكائنات شقد كثيرة.
بس الوحدة العددية
المقصود من الوحدة. ما عليه أو الله واحد بسيط، بسيط من جميع الجهات، بسيط ليس فيه كثرة ليس فيه تركيب. والكائنات شنو كثيرة. ويشترط السنخية بين العلة والمعلول. يشترط السنخية بين العلة والمعلول. زين مثلا شنو السنخية؟ يقول لك بأنه النار ما يمكن أن تنتج البرد، والثلج لا يمكن أن ينتج الحرارة، لابد من سنخية بين العلة والمعلول، ولا فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. مقتضى السنخية أنه شلون الواحد البسيط أنتج الكثير؟ ما ممكن. إذا كثير لابد الله كثير، يعني فيه جهات متكثرة مثلا مركب من كل جزء صدر الكثرة، من الجزء الأول صدر الكثرة الأولى، من الجزء الثاني صدر الكثرة الثانية، وهكذا. مثلا من الجزء الأول صدرت السماوات، من الجزء الثاني صدرت وخلقت الأرض. والحال بأننا قلنا بأن الله بسيط ليس فيه حيثيات متكثرة، فكيف صدرت هذه الحيثيات المتكثرة من الواحد البسيط؟ فقالوا بأنه، أنا أقول لك، أنا أقرأ لكم كلام سيد العلامة في نهاية الحكمة، يقول: من الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية هي المخصصة لصدوره عنها، وإلا لكان كل شيء علة لكل شيء. النار تجيب لك برودة، والبرودة تجيب لك نار، هذا. فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في جهة في ذاتها إلا جهة واحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة، تقررت في ذات العلة جهات كثيرة. يعني الله خلق النار وخلق الثلج، وهو يعني خلق المتضادين وهو فيه جهة واحدة، ما ممكن هذا الشيء. فهذه القاعدة كيف تؤثر على قدرة الله وفهمنا لقدرة الله، وما هو الجواب عن هذه الإشكالات، إن شاء الله تأتي غدا أو يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
الله
نهاية الحكمة.